ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فنحن في مطلع عام هجري جديد، وهذا يذكرنا بأنه قد انقضى من أعمالنا عام كامل، وهو العام الذي انسلخ. فهل ترى نستطيع أن نفتح صفحة جديدة مع رب العالمين تبارك وتعالى، حيث أننا ما زلنا على قيد الحياة؟ وهذا في حد ذاته نعمة عظيمة جدا، إذ يمكن للعبد أن يتوب إلى الله عز وجل عن كل ما سلف من الذنوب، لا سيما أن الله عز وجل قد أوجب عليه ذلك، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم يعزم على أن يعمل صالحا فيما بقي من عمره، ويستعين على ذلك بالله عز وجل. الإنسان كان حقه أن يفعل ذلك دائما، لا سيما إن بلغ سن الأربعين، وهي سن الإنابة إلى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، إذا هذا فيما يستقبل، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، وهذا عن الذنوب الماضية، وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا مسنا، فقال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت إذن تسير إلى الله عز وجل منذ 60 سنة؟ يوشك والله أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعرف معناها؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بالأول والآخر. ونحن في مطلع هذا العام معنا 3 نقاط في هذه الخطبة. أولها قول الله عز وجل في سورة الكهف، ولعلكم جميعا قرأتم سورة الكهف، يقول فيها عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا جاءتك الموعظة من الله عز وجل، إذا ذكرت بالله تبارك وتعالى، فتذكر واشرح صدرك لهذه الموعظة وقابلها بالشكران، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، إن قبلها بشكر. وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. فالإنسان إذا ذكر بالله عز وجل فلم يتذكر دب المرض والنفاق إلى قلبه شيئا فشيئا حتى يصير قلبا أغلف بنص كلامه تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، لا أحد أظلم من هذا، ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما الذي يترتب على هذه الفعلة الشنيعة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أي أغلفة، أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا أي صمما معنويا، فلا يستمعون إلى أي إرشاد ولا إلى أي نصيحة من الله تبارك وتعالى ولا من أحد من الناس. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن نقابل الموعظة والنصيحة دائما بالشكران. وكيف تقابل بالشكران؟ هل بأن يقول العبد أشكرك يا رب؟ لا إطلاقا، مع أن هذا من شكران النعم، ولكن بأن يعمل العبد بهذه الموعظة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وكذلك يقول عز وجل في سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن جاءه موعظة من ربه يعني في أمر الغيبة، والعبرة بعموم اللفظ، فكل من جاءته موعظة من ربه فينبغي أن يقابلها بالشكران، أن يحمد ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وأن يعمل بموجبها، وأن لا يكون تأثره تأثرا مؤقتا كتأثر عامة الناس ثم تمر الموعظة كأنها لم تكن. لا، ينبغي أن نستعيذ بالله عز وجل من أن نقع في مثل هذا الأمر. والإنسان إذا مرت عليه موعظة فلم يقبلها ثم جاءته موعظة أخرى فلم يقبلها، فقد بين عز وجل في هذه الآية العظيمة من سورة الكهف أنه يضرب قلبه. وكذلك قال عز من قائل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه نقطتنا الأولى. النقطة الثانية أقول: كل شيء في هذه الحياة قد يوصف بأنه نعمة وقد يوصف بأنها نقمة. فكما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: هذا الوصف وصف إضافي نسبي، فقد يكون الشيء نعمة في حق زيد نقمة في حق عمرو، على شيء واحد وهو الإيمان بالله عز وجل، فهذه نعمة مطلقة. والإيمان بالله عز وجل يحول كل ما يتاه العبد في حياته الدنيا إلى نعم. نحن مثلا في وقت الجمعة الآن منا من اغتسل تطهر في بيته ثم أتى إلى المسجد وبكر ثم جرى ينصت للإمام ثم سيصلي ركعتين الجمعة، وهذا فضل عظيم يثقل الله عز وجل به ميزان حسناته يوم القيامة. نحن أمة أعمارها متقاصرة، ولذلك كان من رحمة الله عز وجل بنا أنه يقبل منا العمل القليل ويعطينا عليه الثواب العظيم. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل في يوم الجمعة وبكر وابتكر، يعني وبالغ في التبكير، ومشي ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث صحيح، صححه الحافظ العراقي وغيره من الحفاظ. من غسل واغتسل، أو قال من غسل واغتسل بالتشديد والتخفيف، يعني غسل رأسه وغسل سائر بدنه، وبكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يرغو، كان له بكل خطوة عن سنة أجر صيامها وقيامها. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة، ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا خرج الإمام طرت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فهذا فضل عظيم، والله أعلم يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك ذهب جمهور العلماء بعد إجماعهم على اسم البائع والمشتري في عند سماع النداء، من لحظة سماع النداء ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا بيع فاسد باطل والعياذ بالله. فصلاة الجمعة قد تكون نعمة في حق البعض، في حق الذين يصلونها، وقد تكون نقمة في حق الذين تركوها. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: سمعنا الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أن لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أن لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فأي شيء يؤتاه العبد في حياته الدنيا قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. المال لا يوصف بأنه نعمة بإطلاق ولا بأنه نقمة بإطلاق، إذ كان المال نعمة في حق سليمان عليه السلام الذي قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكان نقمة في حق قارون لعنة الله عليه الذي قال: إنما أوتيته على علم من عندي وأبى إلا أن يرسل به في الأرض. ومما يشير إلى هذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأناري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة صبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني ينبغي على الإنسان أن يستعفف وأن يستغني بالله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه. يعني لا ينفق في الطاعات ثم يقول: قد أنفقت في الطاعات، فلأنفق فيما تشتهي نفسي وإن كان محرما، لا، ويتقي فيه ربه. فهذا بأحسن المنازل، رفعه المال إلى أحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء، أجرهما سواء، هما سواء في الأجر، لأن هذا الرجل الثاني كان محبا للخير ومحبا لأهله، وإنما حجزه عن الخير عدم الإمكانية، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذه هي المصيبة، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى الأول رفعه المال إلى أعلى المنازل، والثالث أنزله المال إلى أخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يقول لو أن لي مال فلان الشرير هذا لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، لأنه محب للباطل وأهله ويتمنى أن يكون كأهل الباطل، وإنما حجزته الإمكانيات. كم من امرأة تمنت أن تكون ممثلة أو مغنية أو راقصة، وكم من رجل تمنى أن يكون مطربا أو ممثلا ليكون مشهورا عند الناس، لا مال كثير وما إلى ذلك. فعلينا أن نتوب وأن نخلص قلوبنا من هذه الإرادات الباطلة، ونتأسى بخير من وطأ الأرض بقدميه صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم يقينا أن التأسي به في أي شيء أجر وبر ورفعة عند الله عز وجل، لأنه قال في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن قلنا إن تحدثنا عن طول العمر، هل طول العمر نعمة أم نقمة؟ بالنسبة قد يكون نعمة في حق زيد، نقمة في حق عمرو. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالإسلام طال عمرهما، إلا أن الأول استثمر عمره وهو رأس ماله في طاعة الله تبارك وتعالى في التقرب إليه فزاد خيرا إلى خير، والثاني والعياذ بالله بدد عمره في الشر فأهلك نفسه وعاد طول عمره وبانا عليه والعياذ بالله. يقول الله عز وجل عن كتابه العزيز القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا من المنافقين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرين والعياذ بالله. إذا نفس الصورة، زادت الإيمان عند بعض الناس الذين آمنوا بهذا القرآن قرؤوه وتدبروه وعملوا بما فيه ولم يدخلوا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أورده رب العزة في كتابه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر كما قال أهل العلم على أنواع، هجر التلاوة من الناس من لا يتلو القرآن أصلا، والذين يتلون القرآن قليل منهم من يتدبر ما يقرأ، ومعظمهم لا يتدبر القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي لا يتدبر القرآن كأنما وضع أقفال على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. والذين يتدبرون القرآن قليل منهم من يعمل به. فهناك هجر التلاوة وهناك هجر التدبر، والثالث هجر العمل. هجر العمل، فالإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر آياته وأطاع ربه تبارك وتعالى ووقف موقف المؤمن الذي ورد في كتابه عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به ونذيرا لأهل الكفر ولأهل العصيان أيضا. وقال عز وجل في أواخر سورة الحاقة وإنه لتذكرة للمتقين صلى الله عليه وسلم، وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال بعد ذلك وإنه لحسرة على الكافرين عليه الصلاة والسلام. كل وقت طاع شهر رمضان حين يقدم على المسلمين منهم من يزداد خيرا وهم الذين يصومون الشهر ويراعون حرمات الله عز وجل، ومنهم من يزداد شرا والعياذ بالله وهم الذين يفطرون الشهر ولا يراعون حرمة لله تبارك وتعالى. فإذا لنا أن نقول، والكلام لأبي حامد الغزالي رحمه الله، لا توجد نعمة حقيقية وصف ذاتي إلا نعمة واحدة وهي نعمة الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من هذه النقطة الثانية يتبين لنا أن الإنسان يبتلى في كل ما يعطاه من خير أو شر، لأن الإنسان مخلوق بالابتلاء والامتحان. السماوات خلقت لأجل ذلك، وكذلك الأرض، وزينت الأرض لأجل ابتلائنا أي امتحاننا، وخلق الموت والحياة لأجل ذلك. قال الله عز وجل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء قد يكون ابتلاء شرعيا، وقد يكون ابتلاء كونيا قدريا. فالابتلاء الشرعي هو امتحاننا بهذه الشريعة المطهرة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قطع عز وجل على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنحن مبتلون بهذه الشريعة، علينا أن نقف عند حدود الله عز وجل وألا نتعداها أبدا إن كانت من الحلال، وألا نقربها إن كانت من الحرام. فمن سلك سبيل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأسلم قياده لله رب العالمين وقال سمعت وأطعت حتى لو أمره أن يذبح ابنه، فهذا قد فاز في الدنيا والآخرة. ومن سلك سبيل إبليس لعنة الله عليه الذي اعترض على الرب تبارك وتعالى، هذا أمر عجيب، خليل الرحمن يؤمر بذبح ابنه فيستجيب، وإبليس يأبى أن يسجد سجدة واحدة لله عز وجل. وقف موقف المعترض: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا في الابتلاء الشرعي لا سبيل أمامنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن كنا نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، إيماننا بالرسول هو إيمان بالله، لأنك تقول هو رسول الله، فهذا يقتضي إيمانا بالله تبارك وتعالى. إن كنت تؤمن بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول هو حامل الرسالة، حمل إليك رسالة ممن؟ من رب السماوات والأراضين عز وجل، الذي خلقك وخلق كل شيء فأحسن خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا الواجب عليك أن تفض هذه الرسالة، أن تفتحها وأن تقرأها لتعرف مراد ربك عز وجل منك في هذه الحياة الدنيا، ولا يسعك إلا أن تقول سمعت وأطعت. وأما الابتلاء الكوني القدري، فهذا الابتلاء يكون بالنعم ويكون بالنقم، يكون بالخير ويكون بالشر. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. إن كان الابتلاء بالخير فقد أمرنا الله عز وجل أن نقف موقف الشاكر، شكران الله تبارك وتعالى من صميم العبودية له. قال عز من قائل في سورة النحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبده حقا فكن من الشاكرين، كن من الشاكرين. لقد امتدح نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فقال إنه كان عبدا شكورا. وكذلك امتدح أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه إذ فداه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عز من القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتصور أن الملك الحق يفيض عليك بالنعم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. ذلك لأنه عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. إبليس قال للرب تبارك وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل قال إبليس ذلك بيقين أم بظن؟ قاله بظن لكنه صدق ظنه. وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فصدق ظن إبليس في الكثير من بني آدم والعياذ بالله. فإذا ينبغي عليك أن تكون من الشاكرين إن ابتلاك الله عز وجل بنعمة. وتذكر قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وشكران النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فأن تعرف أولا أنها نعمة. وفي أمور الدنيا قال نفسك دائما بمن هو دونك لئلا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. إن أنعم الله عز وجل عليك بدراجة أي بعجلة فانظر إلى الذي يتعلق في سيارة النقل العام ولا تنظر إلى راكب السيارة. إن أنعم الله عز وجل عليك بشقة فانظر إلى الذي يسكن في حجرة تحت البيت حراس المنازل ولا تنظر إلى الذين يمتلكون الفلل. فإن هذا يجعلك تمقت نعمة الله عز وجل وتستقبلها والعياذ بالله. فإن أردت أن تنظر إلى أهل الدنيا وأن تقارن بينك بينهم فانظر إلى من هو دونك. إذا أول شيء أن تعرف أنها نعمة. الأمر الثاني أن تعرف أنها من الله وما بكم من نعمة فمن الله. والأمر الثالث أن تعرف أنها بفضل الله لا باستحقاقك أنت لها. ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في سيد الاستغفار. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر ما أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى هذا شكران النعمة بالقلب. وأما شكران النعمة باللسان فبأمرين أن تتحدث بها. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك تحدث. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها. والأمر الثاني فيما يتعلق باللسان أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. الله عز وجل مستحق للحمد أصلا لأنه موصوف بصفات الكمال والجلال ومنزه عن النقص. ألا ترى أنه عز وجل قد قال في مطلع سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أمرنا عز وجل أن نحمده على كماله في أسمائه وصفاته. فقال عز من قائل في أواخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لم يتخذ معينا لضعفه عز وجل احتياج المساعدة حاشا لله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا قل الله الله أكبر وأنت تتدبر بقلبك أن الله عز وجل فوق كل شيء وكل ما يدور بخاطرك عن الله عز وجل فهو أعظم منه بكثير سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا شكران النعمة باللسان أن تتحدث بها. جلس سفيان مع الفضيل بن عياض يذكران نعم الله عز وجل عليهما من بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر. والأمر الثاني أن تحمده تبارك وتعالى، وحمده تبارك وتعالى أفضل الدعاء. أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قد يقول قائل: أفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله ذكر. قال أهل العلم إجابة عن هذا الحديث وأمثاله: الله عز وجل هو الكريم، والكريم إذا أثني عليه أعطى وإن لم يسأل، أعطى بغير مسألة. كأنهم يشيرون إلى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا أفضل الدعاء الحمد لله. طيب، وروى الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله، ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ، يعني إلا كان توفيقه للحمد أعظم من هذه النعمة مهما كانت. لأن الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأمر الثالث: شكران النعم بالجوارح. وقد اتفق أهل العلم على أن الشكر كما يكون بالقلب واللسان يكون بالأعمال. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. فاستجاب داود عليه السلام كما شهد له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفا ويقوم ثلثا وينام ثلثا. فصام داود أحسن الصيام عليه السلام، وقام أحسن القيام بشهادة نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تلم قدماه تتوغمان. فكل ما في ذلك كلمته عائشة كما ثبت عند البخاري أيضا، قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكران النعمة بالجوارح أن تستخدمها في مصداق واهبها عز وجل. يبقى إذن إذا ابتليت بالخير فكن من الشاكرين. واحد قاعد يقول: اللهم لك الحمد، أشكرك يا رب على هذا المال الذي أعطيتني إياه، وأخذ هذا المال وارتكب به المعاصي والمنكرات، هل يكون من الشاكرين؟ كلا وألف كلا. وإن كان الابتلاء بالشر فعلى الإنسان حينئذ أن يتسلح بالصبر. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، خلي بالك من هذه الآية، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عسير الحق من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. إذا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنت ستموت بالطريقة التي قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإياك أن تظن أبدا أن شيئا على أرض الله تحت سمائه يمكن أن يقع على غير إرادته ومشيئته إطلاقا، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ما دامت قدرته كاملة، وما دام علمه محيطا سبحانه وتعالى إذا لا يمكن أن نتصور فيه عز وجل عجزا أبدا. لأن العجز قد يكون ناتجا عن نقصان في العلم. تقول له اسمع الشيء الفلاني ده، معرفش ايه الشيء الفلاني ده، معرفش ازاي طلع. وقد يكون رجع الى نقصان في القدره، الانسان يعلم كيفيه صناعه هذا الشيء لكنه ليس قادرا على التنفيذ. والله عز وجل له الكمال في القدره في العلم، ولذلك يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. عليما قديرا، فعلينا بالصبر والتقوى. أنت ستموت في الوقت الذي حدده الله، وفي المكان الذي حدده الله، وبالطريقة التي حددها الله. من الخوف إذن؟ إن الكافرون إلا في غرور والعياذ بالله. لكن أنت كرجل مسلم تعلم أن هذا الكون له ملك حق قاهر فوق عبادك، لا يستطيع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فعليك أن تتبرع بالصبر وأن تعتصم بطاعة الله عز وجل. مصيبة المسلمين الآن أن الله عز وجل لم يدخل ساحة المعركة، لا، فقدنا معية الله تبارك وتعالى، لأن النصر بيده هو فقط. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفي أعلى أساليب الحصر في لغة العرب يقول عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده فقط، إن نصر كان من نصره منصورا، وإن خذل عز وجل كان من خذله مخذولا، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. لابد أن نعتقد هذا في ربنا وإلهنا ومليكنا سبحانه وتعالى. لكنه لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. فمثل الأمة الإسلامية الآن كمثل مريض بالإيدز تعرض للميكروبات ولا مناعة عنده، لا مناعة. فنحن مطالبون بأن نستعيد هذه المناعة حتى تتحقق لنا معية الله عز وجل. وقف عند آخر قصة موسى في سورة الشعراء، كيف أن موسى عليه السلام أمره ربه عز وجل أن يخرج بني إسرائيل، فاتبعه فرعون وجنده. فوجئ سيدنا موسى عليه السلام بالبحر أمامه، وأدرك أوائل جند فرعون أواخر بني إسرائيل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. صور البحر من أمامه وقد أطبق عليه العدو من الخلف الذي يطلبه ويريد أن يفتك به، بل فتك بذكور بني إسرائيل على مدى سنين طويلة. لكن هل استطاع أن يمانع أو أن يغالب قدر الله عز وجل؟ حاشا لله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعليك أن تتضرع بالصبر، عليك أن تتضرع بالصبر، واعلم أن الموت لا يستطيع الإنسان أن يفر منه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه في بروج مشيدة. البرج المشيد يمنع الموت من الدخول؟ لا يمنع. طب افرض بقى، وده أعجب، أنت في البرج المشيد وأراد الله أن تموت خارج البرج المشيد فيخرجه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى المكان الذي سيسقط فيه السقطة الأخيرة في الدنيا. فإذا الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بالخير ينبغي أن يكون من الشاكرين، وإذا ابتلاه بالشر ينبغي أن يكون من الصابرين. فهما جناحان يترتأ عليهما العبد وهو يطير إلى ربه عز وجل. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، قبل أن ننسلف من مقام هذا أذكركم بصيام يوم عاشوراء، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن تاسعاء. البعض يظن أن صيام تاسعاء كان سيقع من النبي عليه السلام بدلا عن عاشوراء، كلا، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء، لأن عاشوراء ورد فيها خبر والأخبار لا يذكرها الناس، لا يذكرها الناس، بين عليه الصلاة والسلام أن صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، فهذا فضل يوم عاشوراء بخصوصه، فلا تنسوا صيام يوم عاشوراء ولا تنسوا الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قال شهر الله المحرم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي قلوبنا وأن تحسن خاتمتنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أصحابنا وأصحابنا، اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا، اللهم اهد مشايخنا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا.
أن نتعامل مع قصة الهجرة ومع الهجرة على أنها مجرد قصة للقصص. الهجرة ناس من المهاجرين تركوا أموالهم وأوطانهم وديارهم وأهليهم وخرجوا طلبا من الله تعالى عز وجل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة، وكل ذلك لأجل إقامة الدين، فينبغي أن يكون الدين أغلى علينا من كل حياتنا، بل نحن ما وجدنا في هذه الحياة إلا لأجل هذا الدين. حين أمر الله عز وجل آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض في نفس الآية قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن خلقنا لهدف، والله تبارك وتعالى موصوف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. هل العبث صفة من صفات الكمال أم من صفات النقص؟ من صفات النقص، ولذلك يقول عز من قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ لاعبين. ربنا بالعكس سبحانه وتعالى، إنما خلقنا لهدف محدد، هذا الهدف مذكور في كتابه العزيز، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أنت مخلوق وظيفتك وظيفة وحيدة أن تكون عبدا لله عز وجل، لا تقل أنا حر فأنت لست حرا، أنت عبد. إن كلمك أحد في تصرف من تصرفاتك أو قول من أقوالك يخالف الشرع فلا تقل أنا حر لأنك عبد، وهذه صفتك الحقيقية التي ستأتي بها على ربك يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا، فأنت عبد، وهذا حق الله عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت معاذ بن جبل يقول
بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الرحل بالنسبة للناقة كالسرج بالنسبة للفرس، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. إذ قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله يسعى عليك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله يسعى عليك، ثم صار سعد ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله يسعى عليك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار سعد ثم قال يا معاذ ابن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه فعلوا ذلك يعني؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم، وفي لفظ أن يرحمهم، وفي لفظ أن يدخلهم الجنة. يبقى حق الله عز وجل عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. مكان ما يرجيك تروح يرجيك يمين تروح يمين، شمال تروح شمال، يؤمرك تبدا. ما امر ابراهيم عليه السلام ان يذبح، وامر نوح عليه السلام ان يبني سفينه وهو في صحراء ضرداء قاحله، هذا وقومه يتهمونه بالجنود. قوم نوح يتهمونه بالجنود كابرا عن كابر، ياتي الرجل بحفيده ويقول يا بني لا تتبع هذا الرجل انه مجنون. يوم ربنا سبحانه وتعالى كيف مكر بهم، امره عليه السلام ان يبني سفينه في الصحراء، كلما مر عليه ملك من قومه سحبوا منه. الله تعالى قلنا انت مجنون، ده فعل البشرية هكذا يقولون. كلما مر عليه ملك من قومه سحبوا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لا بأس مطلقا على من أطاع الله عز وجل، لا بأس عليه أبدا. ويعلم أن السنة الثابتة أنه وأمثاله محل سخرية من المنحرفين. قال الله عز وجل في أوائل سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم إذا رأوا الذين آمنوا قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يا حبيبي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا. وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف الراجل صدق المؤمنين، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون. لكن أنت حسبك من الشرف إن كنت مستقيما على أمر الله أنك إن سئلت عن أي تصرف من تصرفاتك أو كلام من كلامك قلت أمر الله عز وجل بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. طب الرسول أمر من لك أمرك بطاعة الرسول؟ الله تبارك وتعالى. أنت تستطيع أن تأتي بالحجة بالدليل والبرهان على كل ما تفعل وما تقول. لماذا ألبست زوجتك هذا اللباس؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. طب وما لزوم هذا الشعر الذي في وجهك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث ثابت في الصحيحين قص الشارب وأعف الريح خالق المشركين. لماذا تذهب إلى المسجد في كل وقت؟ لأن الله تبارك وتعالى قال واركعوا مع الراكعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. إن رأتم مدت يدها إليك لماذا لم تستطعها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمثلة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث أخرجه الطبراني عن معبد بن يسار وإسناده جيد. ولأنه صلى الله عليه وسلم أقسمت عائشة أنه ما لامس قال قرار الله ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة قط لا في بيعة ولا في غيرها. أما حينما قام البائع أحتاج إلى ذلك. طيب ولماذا حين سمعت إلى أشياء؟ أما الآخرون فلا غرفان معهم. يقول لك تراني كثير بس مش قوي كده. كلام مكسح. يقول لك لا مش قوي كده. أنتم حد كده. ده أصل اسمه هوس دين. الله احنا عايزين بقى كل واحد عايز يرسى بالحلال والحرام. انتوا هتسجلونا في الدنيا خلونا يا اخي ننتظر انتظر تحب فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا نساء وان لك موعدا من خلال. لكن الذي يسلك هذا المسلك لابد وان يجلس للاستماع الى ابليس وهو يخطب في نار جهنم والعياذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم هذا الخاص ووعدتكم ساخلفتكم وعدتكم مثلا فهو انا قلت لك حاجه مثلا بس تعالى انت جيت ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. نعوذ بالله ان نكون من الحاضرين نعوذ بالله ان نكون من الحاضرين ونعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من اتباع الشيطان. فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لا انا اغلقكم ولا انتم طالب القدوم. فشيطان الجن خلي بالك ابليس شيطان الانس نفس الحكايه. هو في الانس شياطين؟ في فين؟ ايه الدليل؟ قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس. قال ابو ذر فقلت يا رسول الله وللانس شياطين؟ قال نعم وهم اشر من شياطين الجن. قال لي بسال ايوه هو كده تصور من شياطين الجن ممكن مثلا يعمل ايه؟ يصور لك امراه واخد بالك؟ لكن لما تيجي المراه بشحنها ولحنها وهي متزينه ومفتيه لما لا يحل لها ان تضيها ربما الى ذلك لشيء حقيقيه ولا لا؟ طيب شيطان الانس هيعمل نفس الشيء مع اتباعه. وراجع اواخر سوره سبع ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدمناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت اساسا مجرم انا زي ذلك كنت جيت معايا أنحن صدمناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه فلما راوا الاعراب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. انت اما ليش بعد الاسلام قضيه فرديه وكلهم اتيه يوم القيامه ايه فردا وما منكم من احد حديث عليه بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري ما منكم من احد الا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر اي من منهم فلا يجد الا ما قدر ثم ينظر اشرم منه فلا يجد الا ما قدر ثم ينظر لقاء وجهه فلا يجد الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره. الواحد يلاقي شق تمره على نص تمره يتصدق به. فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. وقد يغفر العبد إن ستره الله عز وجل في الدنيا قد يستره يوم القيامة ويعفو عنه أيضا. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى الإمام البخاري عن صفوان بن محرز رحمه الله قال بين أنا أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ جاءه رجل فلسن شهرا وقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى النجوى فقال سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقبله بذنوبه أتذكر هم كذا أتذكر هم كذا يقول نعم لا يستطيع أن يرد من ذلك شيء فيقول عز وجل حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم رحمته وسع كل شيء. بس لكن احنا علينا أن نتهم في تفصيل المطلوب نعمه لا تعد ولا تحصى علينا سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الطاعة المطلقة كما قال الحافظ ابن كثير. قال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع التذلل والخضوع. تقول طريق معبد. الطريق المعبد يعني ايه؟ اللي متسفلك، يبقى يسر عليك ان انت تمشي بهذا الطريق، تكون طريق معبد. قال وانما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، هي الصلاه والصيام والحجاب والامتناع عن الغيبه والنميمه وشرب الخمر والتحابب الى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والولاء لله ومعاداه اعدائه، كل ده. وانما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. بيعمل العباده بيؤدي الوظائف دي وهو غريب كده وخايف ان ربنا ما يقبلش. مش بعض الناس يقول لك ادينا حق ربنا، نشوف حقنا احنا بقى، وابتدي يهجص. وكان ممكن يكون في رمضان يروح يصلي صلاه التراويح في ربع ساعه، وبعد كده يروح يقعد على القهوه قدام التلفزيون لحد الفجر، ولكن اديك حق ربنا يا اخي، ساعه قبلك وساعه ربك. ايه ده؟ حديث ده ولا دي ايه ولا ايه؟ الايه والله بتقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شك. وكذلك انت قد يفاجئك الموت وانت قائم على المعصيه، فتبعث على هذه المعصيه يوم القيامه نسال الله السلام. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. لا، العبد المؤمن كما وصف الحسن البصري رحمه الله قال المؤمن جمع احسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءه وامنا. خلي بالك، المؤمن جمع احسانا وشفقه، يعني يحسن اعماله على قدر ما يستطيع وهو مشفق رحم الا يتقبل الله عز وجل منه، والمنافق اعماله قليله وقد تكون ميته، لا يكون الصلاه الا وهم مسافر، ولا ينفقون الا وهم كارهون والعياذ بالله. ومع ذلك آمن أمنا شديدا. طب الحسن البصري ايه الكلام من عنده؟ واحد يقول لك الله الحسن البصري هيحط نظريات، لا مش نظريات. ده هذا فهم الحسن البصري التابعي الجليل للكتاب والسنة. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، في الخيرات؟ بل لا يشعرون. أنت فاكر أن الدليل الرضا أن ربنا يديك فلوس ولاد؟ وتقول المال والبنون دي حاجه الدنيا عن الشيخ، طب ما والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ لا ما تجيب امال، هو ده المستقبل ان انت تبني للاخر، انت بنيها حصلت ايه؟ لكن في الاخر مفيش موت، لا يوجد موت. فيحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين بقى اللي ربنا بيسارع لهم في الخيرات؟ ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك من كده، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم زي مسارع في الخيرات. أنت فاكر الكرامة عند ربنا؟ إن أردت أن تعرف مقامك فانظر في من أقامك. شوف إن كان فيك أبواب حاجات زي كده مش لازم تصلح بيه. قال عن البصيرة إلى الله: من لم يرى النعمة إلا في مطعم أو مشرب أو مادح فقد قل فقهه وحضر عباده. النعمة تفكرها نعمة الإيمان والهداية، إن ربنا يهديك وياخذ بيدك على طريق الآخرة، هي دي نعمة الفقهية. طيب، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال: لا يا عائشة، لا يبلغ الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. تقبلت معايا؟ لذلك الحسن البصري رجع سيد بن كثير تجد هذا القول عند الآية من سورة إيه؟ المؤمنين. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إيه؟ إساءة وأمنا. يبقى أنت لازم تتأدي الطاعة تبقى خاشع لله خاضع ليه، وقد يقبلها وقد لا يقبلها. ولذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن ثوبان أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الاستغفار ليه؟ لأنه لم يؤدي الطاعة وهو سيد الطائعين صلى الله عليه وسلم، لم يؤدي الطاعة على وجهها.
ولذلك يقول واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. اذا كنا احنا موجودين في الارض ليه؟ للعباده. الرزق بقى واعمار الارض وما الى ذلك، كل هذا على طريق العباده لله عز وجل. طيب الصحابه رضي الله تعالى عنهم انما هاجروا الى المدينه لاقامه الدين، فاذا الغرض الاساسي يا اخواننا اقامه الدين. ولذلك روى الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فانا واحد يقول يعني شوف من سلم كثيرا. طيب انت المفروض لما لو انت في البحر وجات امواج كل ما تشتد الامواج وانت ماشي في الحبل تشدق الضغط على هذا الحبل، مش كده؟ كل ما نمد ايدي الحبل بسرعه اشد كل ما تشدق الضغط على الحبل الذي تستمسك به. والحبل هو القران والعباده في الفرج. يعني في زمان الفتنه كهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر الافساد والعياذ بالله وما اصعب الاستقامه. وهو ده التكليف. شفت الراجل المكلف يعني ايه مكلف؟ التكليف هو طلب ما فيه كلفه، او كما قال ابو معالي الجويني الزام ما فيه كلفه اي مشقه. فالشر كله مشقه، الشر كله مشقه. انت ممكن تبقى محتاج انك انت تكون تنام دلوقتي تستريح تاكل تقعد مع زوجتك تقول لك، لكن ايه معانا في المسجد الدين بتبتغي الامر من الله تبارك وتعالى. روى الامام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العباده في الخارج كهجره اليه. في الحج قال النووي في شرح مسلم اي في زمان الفتنه. فاسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا ويقع الحق المبين وان يصرف عنا سوء الفحشاء ويجعلنا من عباده المخلصين وان يصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا وان يحفظ علينا ديننا ويحكم بالصالحات اعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ممكن هذه الاسئله مره ثانيه ام لا؟ يقول السائل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احببت به، ما هو حكم خروج الامام بعد ان نصلي المغرب قبل ان ندخل في فتره السائله؟ وهل شان كثيرا تحتاج الى هذا الدرس حتى لا احمل مالا كثيرا معك؟ انتهى هذا الغرض فقط خشيه ان تتعرض حياتك وان يتعرض مالك للخطر، فهو جائز والا فلا، لان فرط الائتمان او بطاقه الائتمان ما هي الا عقد قرض اشترطت فيه الفائده ولو في حاله من حالاتك. وهذا لا يحل ابدا، لان بطاقه الائتمان يقول لك ان انت انا ساسدد لك قيمه ما تشتري من البضائع في حدود 5000 مثلا. ان سددت هذا المبلغ في خلال شهر فكما هو، وإن تأخرت عن الشر حسبنا عليك فوائد. يبقى ده قرض اشترط فيه المنفعة ولو في حالة من حالاتك، فيكون القرض باطنا أو هذا العقد باطنا أصلا وإن لم تقع في هذه الصورة، لكن ده عقد باطل أصلا ولا يحل المسلم أن يسلم نفسه في عقد باطل. إن كان الأمر على ما ذكرت مخافة أن تتعرض للخطر أو أن يتعرض مالك للخطر فلا بأس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث الشريف فجلس إليه قبل أن يدخلهما في البناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، عبارة إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل هي عدة وإن كانت كذلك أليس الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أم أن الحكم على الغالب؟ هذه علة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه، حديث صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، فلا يدخل يده في البناء، وروايه مسلم مبينه فلا يغمس يده في البناء، إذا مراد الغمس مش مراد الإدخال، حتى يغسلها ثلاثا أو قال ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين ماتت يده أو قال أين طافت يده. هذه العلة، أنت تقول العلة تمر مع المعلول وجودا وعدم، وأنت من أين لك أن تعلم أن هذا وقع أو لم يقع؟ من أين لك؟ تعالى كل حال، جمهور العلماء على الاستحباب، والإمام أحمد ذهب إلى الإيجاب بباب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عند الاستيقاظ من نوم الليل بالذات، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أين ماتت يده، والمبيت إنما يكون بالليل. ما حكم التشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ وهذا أثر من اللغو الذي يضيع الجمعة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أجاز التشميت العاطس ورد السلام كالإمام الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من لم يجد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن قال له أنصت أو صف فقد لغى في زيادة، وهذه الزيادة ليست ثابتة، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له، هذه الزيادة ليست صحيحة ليست ثابتة. طيب من قال له أنصت هذا أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، مش كده؟ والنبي عشان قال فقد لغى، فإذا مكالمة الناس في أثناء الخطبة غير جائزة، ولو كانت جائزة لجاز الأمر بالمعروف والنهي، بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من التكلم مع الناس بل هي من الذكر الذي أمرنا به، فهي جائزة. مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فليرفع ركعتين وليتجوز قبل أن يجلس وليتجوز فيهما، يعني خفف الصلاة، لأنه يخطب ركع وهذا يصلي في الصلاة قراءة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لذلك يستثنى من جميع ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كلمت الإمام كالرجل سماس بن ثعلبة الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال رجل غريب لا يعرف دينه جاء يسأل عن دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ونزل من على المنبر وأتي بكرسي جلس عليه وعلم الرجل شرائع الإسلام، ثم صعد المنبر فأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن كلمك الإمام، بديت في الحالة الثالثة، إن كلمك الإمام جاز لك أن ترد عليه، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر في يوم الجمعة، هذا الرجل هو سليم ابن هدبة الغطفاني رضي الله تعالى عنه، فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين عليه الصلاه والسلام. الشاهد انه عليه الصلاه والسلام لما كلمه اجابه صلوات الله وسلامه عليه. اما السؤال عن البزناس فانا كنت على وشك ان اصل فيه الى قول، الا ان احد اخواننا طلب مني ان ينزل اليك الغد ليبين لي بعض الجوانب التي قد تكون خافية، هذه ليست المرة الأولى، فأنا سأنتظر للغد إن شاء الله حتى أسمع كلامه، ثم بعد ذلك أجيب عن هذا السؤال إن أنعم الله عز وجل علي بعلم في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.